السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال لقاؤنا موصولا مع أشرف العلوم، مع علم العقيدة، في هذا الباب الكريم العزيز، في باب الأسماء الحسنى. وحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن اسم كريم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم هو العزيز. هذا الاسم تكرر في القرآن أكثر من 90 مرة ليملأ القلوب بالعزة وليستشعر المسلم معناها، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل بعد. فما معنى العزيز؟ وما أثر هذا الاسم في هذا الكون؟ وما علاقة العزيز بالأسماء الأخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأولا، ما معنى العزيز؟ العزة في اللغة مأخوذة في الأصل من الغلبة والقوة والشدة، والعزة والعز الرفعة والامتناع. ومما يدل على أن أصل معناها الغلبة والشدة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعزني في الخطاب، أي وغلبني في خطابه لي. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: فعززنا بثالث، أي أرسلنا رسولين، فلما كذب أهل القرية أو أصحاب القرية الرسولين أرسلنا ثالثا لنقوي من أمرهما ونشدد من أمرهما. فهذا هو المعنى الأول، أصله الشدة والقوة. وأما المعنى الثاني فهو من عز يعز إذا قل وندر. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، أي قلت ولم ندر ماذا نفعل في الأضحية. قال: فعزت الغنم، فنادى أو أمر مجاشع مناديا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إن الجذع توفي مما يوفي به الثني، يعني في الأضحية. فهذا معنى الكلمة في اللغة، لكن ما معناها في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وردت العزة في كتاب الله على عدة معان. فأول معنى من معانيها الغلبة والشدة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وعزني في الخطاب. وردت كذلك بمعنى العظمة، كما في قوله سبحانه وتعالى عن إبليس اللعين: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهؤلاء سحرة فرعون يقسمون بعزة فرعون الطاغوت، فيقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وردت العزة كذلك في كتاب الله بمعنى المنع، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين المخذولين: قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وردت كذلك بمعنى الحمية، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وقال الله سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ومن معانيها كذلك الشدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم أي يشد عليه يشتد عليه ويشق عليه ألا تهتدون، وذلك من شفقته وشدة رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وما ذلك على الله بعزيز، أي وما ذلك على الله بممتنع ولا بشديد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معاني اسم الله العزيز، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب الذي لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فالعزة بالنسبة لله سبحانه وتعالى في اسم الله العزيز شملت أربعة أمور، أو إن العزيز سبحانه وتعالى يتضمن اسمه أربع صفات كلها حق في ذات الله سبحانه وتعالى. فأول معنى من معاني العزيز أنه منيع الجناب، أي لا يستطيع أحد أن يصل إلى جنابه بشيء، وكيف يستطيع ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وأما المعنى الثاني لاسم الله العزيز فهو القاهر شديد القوة سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذا المعنى أن الله هو القاهر الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. وأما المعنى الثالث فهو العزيز بمعنى القوي الشديد، والمعنى الرابع بمعنى نفاسة القدر وانعدام النظير، وهذا معنى ثابت لله سبحانه وتعالى. فهو العزيز أي الذي ليس له مثيل والذي ليس له نظير، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ما معنى الأحدية التي في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد؟ أي هو أحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس هناك ما نستطيع أن نقارنه به أو حتى أن نعرف كيف صفاته من خلال هذا النظير، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير وليس له مشابه حتى نستطيع أن نحكم على صفات الله من خلاله. وهذا وحده كاف للرد على هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم الذين يزعمون تنزيه الله سبحانه وتعالى، فينفون عن الله صفاته التي أثبتها في كتابه بحجة أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، بحجة أنهم لو أثبتوا هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه فإن هذا يعني أو يقتضي مشابهة المخلوقين. أبدا، إن الآية الفصل في هذه المسألة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي أثبت لنفسه السمع والبصر أثبت كذلك أنه ليس كمثله شيء، وبهذا تنتهي القضية لو كانوا يعقلون أو يلتفتون إلى مثل هذه المعاني. فهذا معنى اسم الله العزيز. العزيز سبحانه وتعالى هو القوي الغالب القاهر الذي لا يقهر ولا يغلب، وهو المنيع ذو الجناب الرفيع سبحانه وتعالى، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والعزة تتضمن القدرة والقوة والشدة والامتناع والغلبة. تقول العرب: عز يعز بفتح العين إذا صلب، وعز يعز بكسرها إذا امتنع، وعز يعز بضمها إذا غلب. فهو سبحانه في نفسه قوي متين، وهو منيع لا ينال، وهو غالب لا يغلب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل: العزيز الذي له العزة التامة، ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب، فإن ذلك ينافي هذه العزة التامة. هذا هو معنى اسم الله العزيز. وكما قلنا فقد تكرر في القرآن أكثر من 90 مرة، كما في قوله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، والله عزيز ذو انتقام، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن الله عزيز غفور، وذلك تقدير العزيز العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالعزة كلها لله، وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عز من الخلق فإنما عزته من الله وبالله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل الخلق كلهم مربوبون له، محتاجون إليه سبحانه وتعالى. والذي يبتغي العزة من عند غير الله فإن الله سبحانه وتعالى يذله ويخذله، كما أخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين زعموا وظنوا أن العزة ستكون في اتخاذ هؤلاء الآلهة التي يعبدونها من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الكفار قديما عبدوا الأصنام وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، أي ليمنعوهم وليكونوا لهم شفعاء عند الله عز وجل يوم القيامة. إن كل من يعبد إلها يظن أن إلهه سيمنعه، وأن إلهه سيحول بينه وبين العقاب والشر، والله سبحانه وتعالى يقول: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال الله سبحانه وتعالى كذلك عن المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يحبون الكفار ويناصرونهم ويحالفونهم ضد المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فهؤلاء المخذولون ظنوا أنهم إذا سارعوا إلى الكفار، إذا نصروهم، إذا حالفوهم، إذا كانوا معهم ويحاربون إخوانهم المسلمين، ظنوا أن ذلك يكسبهم العزة، وهذا غير صحيح. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إن تلك قضية ينبغي أن تستقر في نفوس المؤمنين الصادقين، أن يعلموا أنه لا عزة لنا إلا بالله، وهذا أمر ينبغي أن يستقر في نفوس الناس جميعا. إن بعض الناس يظن أن العزة في المال والولد، كما قال صاحب الكهف، كما قال صاحب سورة الكهف الذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وظن أن العزة في هذه الأموال، وظن أن العزة في هاتين الجنتين اللتين آتاه الله سبحانه وتعالى إياهما. تخيل أن هذا العبد ظن أن هذا المال هو الذي يكون سبب العز، حتى ولو أشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، فكانت عاقبته إلى بوار وخسارة وذل، وأصبح كما قال الله عز وجل: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. إن بعض الناس يظنون أن الله سبحانه وتعالى إذا وسع عليهم في الأموال والأولاد فإن هذا من الله إكرام لهم وإعزاز لهم، فإذا ضيق عليهم فهذا يعني إهانة العز وإهانة الكرامة، وهذا غير صحيح. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ليس الأمر كما تظنون. إن المال والبنون كما أخبر الله سبحانه وتعالى زينة في هذه الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن العز كل العز ليس في هذه الأموال ولا في هؤلاء البنين، إنما في طاعة الله. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك فإن الذي يتيقظ لهذه القضية يعلم يقينا أن هذا المال وأن هؤلاء الأولاد هم في الحقيقة فتنة من الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهم، فإما أن نحمد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإما أن نربيهم على الصلاح، وإما أن يكونوا انشغالا لنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وجحودا لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن عاقبة الأموال والبنين إلى ضرار وهلاك. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا بلا مال ولا ولد ولا شيء يتعزز به. إن العز كل العز من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يبتغي العزة عند غير الله يذله الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة المسلم حينما يستقر في قلبه أن العزة من الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يؤتي ثماره ولا شك في حياة المؤمن، كما سنوضح إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الله سبحانه وتعالى العزيز أخبر عن نفسه بالعزة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قلنا أكثر من 90 مرة، لكن الذي يلفت النظر في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى قرن اسمه العزيز بأسماء أخرى في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وقال سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قرن اسمه العزيز بالحكيم، وقرن اسمه العزيز بالقوي. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقرن اسمه العزيز بالغفار، وقرن اسمه العزيز بالرحيم. هذه الاقترانات ما دلالتها وما مفهومها؟ إن الذي نعتقده يقينا في باب الأسماء والصفات أن الاسم إذا اقترن إلى اسم آخر أكسبه بذلك معنى جديدا، وهذا المعنى حق في ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لقوي عزيز، فهذا يعني أن الله قوي في عزته، عزيز في قوته، وهذا هو المعنى الذي نستفيده من اقتران اسم الله سبحانه وتعالى القوي مع اسم الله العزيز. فتأمل عزة الله التي تتجلى في هذه الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها باقتران اسمه العزيز مع اسم الله القوي. قال الله سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فبعزة الله وقوته حال بين هؤلاء وبين هدم المساجد والصوامع والبيع والصلوات كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ولأجل ذلك شرع الجهاد وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وبهذا تكتمل الصورة، لأن البعض قد يقول: لكننا نرى المساجد قد تتهدم، لكننا نرى دور العبادة قد يسيطر عليها الظالمون ويعيثون بها فسادا. نعم، يسيطر عليها الظالمون حينما يغيب أهل الحق بما كلفهم الله به من مدافعة هؤلاء الظالمين، لأن الله قال في أول الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إن الله سبحانه وتعالى بعزته وقوته ينصر من يشاء من عباده وهو القوي العزيز. نعم، إن الذي يتأمل تاريخ المجاهدين منذ فجر الإسلام إلى الآن يعلم يقينا أن هؤلاء المجاهدين لم يغلبوا ولم ينصروا يوما بكثرة عدد ولا بقوة عتاد، وإنما وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن مظاهر العزة كذلك التي اقترنت مع اسم الله القوي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. إن تلك الآية تحد إلى قيام الساعة أن يخلق هؤلاء الآلهة الباطلة أيا كان نوعهم أيا كان شكلهم. إنه تحدي لكل الخلق أن يخلقوا ذبابة. تلك الذبابة التي لو رأيتها احتقرتها. تلك الذبابة التي تأنف أن تأتي على طعامك أو أن تقع في شرابك مع ما في ذلك من سنة قد بيناها قبل. تلك الذبابة التي تحتقرها إذا رأيتها. هذه الذبابة جعلها الله مثلا للتحدي. وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الذبابة هل يستطيع هؤلاء الخلق منذ فجر التاريخ إلى قيام الساعة أن يخلقوا مثلها؟ أبدا والله لا يستطيعون. لا يستطيعون أن يخلقوا هذه الذبابة. وهذا كما قلنا تحدي إلى قيام الساعة. إنهم زعموا أن الاستنساخ خلق وكذبوا وظهر كذبهم بوضوح لكل فرد في العالم بعد أن تبينت الحقيقة. إن الاستنساخ ليس خلقا في الحقيقة وإنما هو استخدام لخلق الله سبحانه وتعالى. ولقد فشلت تجاربهم في أن يستنسخوا من البشر ولكنهم قوم لا يستحون من الكذب. فكيف بعد فشلهم هذا يدعون أنهم يستطيعون الخلق؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وتأمل إن الله سبحانه وتعالى وهو يعرض لنا عجز هؤلاء الآلهة الباطلة نعلم بذلك قوة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الذباب وخلق أعظم من الذباب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فالله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلق البشر وخلق الحيوانات والدواب والهوام. خلق كل ذلك سبحانه وتعالى. وهؤلاء العاجزون الضعفاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة. فبأي حق وبأي معنى يعبدهم هؤلاء الكفار؟ هذا الذي يعبد البقر، هذا الذي يعبد البشر، هذا الذي يعبد الفأرة، هذا الذي يعبد الحجر، هذا الذي يعبد صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى. بأي حق عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لقوي عزيز. بينما يتبين عجز هؤلاء الآلهة الباطنة من دون الله سبحانه وتعالى تظهر بذلك قوة الله وعزته. وانظر إلى هذا الجانب الآخر. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. إنهم لا يستطيعون لو التهم الذباب قطعة من السكر أن يستنقذوها منه ولو بأسرع أدوات التشريح. وذلك إعجاز آخر في خلق الله سبحانه وتعالى. وهم لا يستطيعون ذلك، لكن الله الذي خلق هذه الذبابة قادر على ذلك. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت الآية بهذين الاسمين، إن الله لقوي عزيز. وقد ورد اقتران اسم الله القوي باسم الله العزيز في القرآن غير مرة ليقف الناس على هذه المعاني. ولو أن المسلمين ينتبهون إلى هذا المعنى ويلتفتون إلى كتاب الله عز وجل ويتدبرونه كما قلنا غير مرة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تأمل قول الله سبحانه وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قد يشكك البعض في هذا المعنى، قد يشكك البعض في صدق هذا الوعد، لكن الذي يشكك في ذلك كافر. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب الله، أي قدر ذلك في اللوح المحفوظ. ووعده صدق وحق لا يتخلف ولا يرجع عنه سبحانه وتعالى أبدا. قال الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فبقوته وعزته سينصر رسله سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويكفي أنهم يغلبون بالحجة وأن لا تقوم حجة أمام حجتهم. وهذه أقوى ما نملكه بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعالى إن هذا الدين الذي اتبعنا فيه الصادقين الذين كانوا على منهج الأنبياء والمرسلين، إن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى غالب بما فيه من حجة. إن المشركين أيا كان نوعهم من إن الكفار أيا كان نوعهم، سواء كانوا من كفار أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو من الكفار الوثنيين، أيا كان نوع هؤلاء، لا يستطيعون أن يثبتوا أمام رجل من العوام من المسلمين إذا أقام عليهم الحجة وأثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إنها قضية ينبغي أن تفهم. قال الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فبين الله سبحانه وتعالى إن أنه أرسل هؤلاء الرسل بالبينات وأنزل الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فإن ميزان العدالة فيما أنزله الله سبحانه وتعالى، والذي يعتقد أن هناك عدل يتحقق بعيدا عن شرع الله فهو واهم أو مخدوع أو كافر جاحد لحق الله سبحانه وتعالى في التشريع. هذه قضية ينبغي كذلك أن تستقر في نفوس المؤمنين جميعا، في نفوس المسلمين، بل في نفوس البشر، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي أنزل هذا الكتاب ليصلحهم، وأنزلنا الكتاب والميزان، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. سبحان الله، الذي يتأمل عموم المخترعات والأسلحة يرى أن الحديد جزء أساسي في هذه المخترعات وفي هذه الأسلحة. لا يخلو سلاح من الأسلحة من هذا الحديد من فجر التاريخ إلى الآن سبحان الله إلا قليلة، والحديد هو الأصل في هذه الأسلحة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي في القتال والحروب، ومنافع للناس في مخترعاتهم وما يحتاجون إليهم في معيشتهم، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآية بقوله: إن الله قوي عزيز، أي قوي أن ينصر هؤلاء الذين ينصرون دينه. إن الله قوي عزيز، منيع، غالب، لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. وهنا ننتقل إلى بعض الاقترانات الأخرى. فالله سبحانه وتعالى القوي العزيز، حينما نسمع هذه الصفات التي نفهمها من القوي ومن العزيز ومن اقتران القوي بالعزيز، قد يقع في نفوس البعض أن الذي له القوة والعزة قد يقهر بعض الناس ظلما، وحاشا لله أن يظلم سبحانه وتعالى. لقد ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهو يقول: من تمام عزته أنه بريء من كل شر ومن كل سوء ومن كل عيب. ولذلك فعزته سبحانه وتعالى لا تعني أبدا أنه يظلم، إن الظلم ينشأ من الجهل وينشأ من الطيش وينشأ كذلك من البخل أحيانا، أو ينشأ كذلك من أمثال هذه المعاني. لكن الله سبحانه وتعالى ليس جهولا سبحانه وتعالى ولا طائشا سبحانه وتعالى، ولا يمنع فضله ورزقه عمن خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء اسمه سبحانه وتعالى العزيز مقترنا باسم الله الحكيم، وجاء اسمه سبحانه وتعالى العزيز مقترنا باسمه العليم، وجاء اسمه سبحانه وتعالى العزيز مقترنا باسم الله الرحيم، ليدفع وهم القسوة أو الغلظة التي قد تراها في بعض الكتب التي حرفت من قبل، كما هو معلوم في العهد القديم من كتاب أهل الكتاب. لمن يطالع ذلك يرى أن الله قاس، أن الله سبحانه وتعالى غليظ، وهذا لا يتناسب مع الله سبحانه وتعالى، بل هو عزيز رحيم، بل هو عزيز حكيم، بل هو عزيز غفار، بل هو عزيز وهاب سبحانه وتعالى. فتأمل ما المعنى الذي نستفيده من اقتران اسم الله العزيز باسم الله الحكيم، أن الله عزيز في حكمته، حكيم في عزته. إن الله سبحانه وتعالى لما ضرب لنا المثل في قصة إبراهيم عليه السلام، لما قال له عليه السلام، قال ربه سبحانه وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطيب فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإن العزة قد تقتضي عند البعض أن الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى ما قال إبراهيم ويكفيه أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، كان يكفيه كلمات فقط، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز في حكمته حكيم في عزته. ولأجل ذلك جعل إبراهيم يرى ما يطمئن به القلب، ما كان ذلك شكا من إبراهيم وإنما كان ذلك لأن القلب يطمئن بتواتر الأدلة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي لو كان إبراهيم يشك لشككنا، وما دمنا لم نشك فإن إبراهيم أبعد عن الشك ولا شك. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إن من الطريف ومن اللطيف أن نقف مع بعض الآيات التي اقترن فيها اسم الله العزيز باسمه الحكيم. إن الذي يتأمل مثلا أن سورة الصف افتتح الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لماذا تفتتح هذه السورة بهذين الاسمين بل بهذه المقدمة من التسبيح مع هذين الاسمين، مع أن هذه السورة لو تأملت وراجعت أقوال المفسرين لعلمت أن نزولها كان بسبب سؤال طرحه الصحابة، كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو أن علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناها. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الصف على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا حتى ختمها. والذي يتأمل المعاني التي في سورة الصف يعلم أن لها أهدافا، من أهمها أن يعلم المسلمون أنهم وحدهم أصحاب الحق في هذا الكون، وأن عقيدتهم هي العقيدة الحق التي جاءت بعد أن حرف الأولون كتبهم وغيروا وبدلوا في كلام الله سبحانه وتعالى. وبذلك ينبغي لكل مسلم أن يعتز حينما يعلم أنه وحده فقط في هذا الكون الذي يحمل الدين الحق، وما سواه باطل وما سواه باطل وما سواه باطل، لا ريب في ذلك ولا شك في ذلك. فهذا هو الهدف الأول، أن يقر ذلك الهدف، أن يقر هذا المعنى في نفوس المؤمنين الصادقين. وأما المعنى الثاني فإنه إذا علمت أنك صاحب الحق فاعلم أن أهل الباطل لن يتركوك، أن أهل الباطل لن يتركوك مهما كان نوعهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه الآيات تحمل لنا هذا المعنى، ولأجل ذلك ولأجل أن أهل الباطل لن يتركوك ولن يدعوك تحيا بهذا الدين، بهذا الدين الحق، فإنه ما دام على الأرض حق وباطل فلا بد أن ينشأ الصراع، ولا بد أن تكون مستعدا للدفاع، لا أن تكون ذليلا ضعيفا. ولأجل ذلك كتب الله سبحانه وتعالى الجهاد في هذه الآيات من سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهنا نعيد السؤال، لماذا افتتحت سورة الصف بهذه الآيات، بهذه الآية على جهة الخصوص، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إن هذه الافتتاحية تتناسب مع المعاني التي في السورة. إن بعض المؤمنين قد يشعر بالغربة في زمن من الأزمنة أو في مكان من الأماكن، يشعر أنه وحيد، يشعر أنه وحده هو الذي يحمل هذا الدين ويتبع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فتؤلمه هذه الغربة وتحزنه، فتأتي هذه المقدمة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لا تستشعر الغربة فأنت لست غريبا، لست وحدك الذي تعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد الله سبحانه وتعالى، كما يريد الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الشمس والقمر، هذه الأشياء، هذا الكون كله يسبح كل من فيه لله سبحانه وتعالى إلا أشقياء بني آدم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل هؤلاء يسبحون معك، كل هؤلاء يسجدون معك، كل هؤلاء يعبدون الله معك، فلماذا تستشعر الغربة؟ لست أنت الغريب، إنما الغريب هؤلاء الكفار الذين خرجوا عن أمر الله سبحانه وتعالى، وأما أنت فتنتظم مع الكون في سلسلة ومنظومة رائعة تتناسب مع ما أراد الله ومع ما يرضاه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني فهناك سؤال يطرح نفسه بقوة قد يرد أحيانا في أذهان البعض، هل الله القوي العزيز سبحانه وتعالى يحتاج إلى جهد هؤلاء المجاهدين ليجاهدوا في سبيله ويدفعوا الكافرين؟ هل الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى يحتاج القوي سبحانه وتعالى يحتاج إلى هؤلاء البشر ليدفعوا شر هؤلاء الكافرين من البشر أيضا؟ والجواب لا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى قادر أن ينصر المؤمنين بلا تدخل منهم، كما أنجى نوحا عليه السلام ومن معه دون أي قتال، وكما أنجى كذلك هودا وصالحا وشعيبا دون أي اشتراك في معركة حربية أو دخول في ساحة الجهاد، إنما كان ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك فإن الله امتن على بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم إننا قررنا قبل أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين غير مرة، وما كانوا أصحاب قوة وما كانوا أصحاب منعة وما كانوا أصحاب عدة تكفي للقتال، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما ظن المؤمنون يوما أن كثرتهم ستكون سبب العز والنصر والتمكين هزموا في أول أمرهم حتى عادوا إلى الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى بحكمته شرع الجهاد لحكم كثيرة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال الله سبحانه وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى ويعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه بعض الحكم التي شرع الله سبحانه وتعالى لأجلها الجهاد، لا لأن الله يحتاج إلى جهاد المجاهدين أو يفتقر إليه سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل إن هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الجهاد. هؤلاء المؤمنون هم الذين يحتاجون إلى الجهاد. لماذا؟ ليثبتوا صدق إيمانهم ويشهدوا لله بأرواحهم ودمائهم أنهم على العهد ماضون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى أيضا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلا يظن أحد أن النصر يأتي بقوة ولا يظن أحد أن النصر يأتي بكثرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ما حصله أن الله سبحانه وتعالى يأتي باسمه العزيز الحكيم في هذه الآيات التي تكون في التشريع وفي التكوين وفي الجزاء، ليعلم الناس أن ذلك يكون عن عزة وعن حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل كذلك اقتران اسم الله العزيز بالحكيم في آخر سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعض من يقرأ هذه الآية يظن أن عيسى عليه السلام في هذا الموقف يوم القيامة يطلب من الله أن يغفر لهؤلاء وأن يرحمهم، وهذا غير صحيح. لو كان ذلك كذلك لقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكنه قال فإنك أنت العزيز الحكيم. علق شيخ الإسلام علق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منزلة الأدب على هذه الآية تعليقا في غاية الروعة، قال رحمه الله تعالى وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإذا عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده لولا فرط عتوبهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال ولا تفويض إلى محض مشيئته والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، وإنما هو الإقرار والاعتراف والثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة بل مقام براءة منهم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنة لكمال القدرة وكمال العلم. والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم وليست عن عجز عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما سقت هذا الكلام بتمامه لنبين هذا المعنى الذي يخفى على كثير من المسلمين وبكل أسف، ويظن أن عيسى عليه السلام في هذا المقام يطلب الرحمة والمغفرة لهؤلاء الكفرة أعداء الله الذين أشركوا بالله وشتموه سبحانه وتعالى حينما نسبوا إليه الولد. نعم، وكذلك جاءت آيات كثيرة تصف عزة الله سبحانه وتعالى بالرحمة، قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وقال الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، وقال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فعزته سبحانه وتعالى لا تنافي رحمته ولذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى دبر كل آية من الآيات التي يخبر فيها عن إهلاك المكذبين ونجاة المرسلين والمؤمنين يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فبعزته أهلك الكافرين وبرحمته أنجى المؤمنين، وللحديث بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, 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 Allah,